قد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، لكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
وليا وحافظا وقائدا ركنه أركات وتمتعه فيها طويلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أيها الكرام، ونحن بإذن الله تعالى نجدد لقاءنا الأسبوعي مع حضرتكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. ودائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، ونحرص للحفاظ عليها بعونه تعالى. اليوم أيضا وفي هذا اللقاء نتناول موضوعا صحيا آخر. موضوعنا هو جرثومة المعدة، الأسباب والعلاج. وستكون معنا عبر الهاتف ضيفتنا الكريمة الدكتورة سهير أحمد من العاصمة الإيرانية طهران. وموقعنا على الانترنت arabicradio.ir. أعزائنا الأفاضل، قبل أن يكون لنا لقاء مع ضيفتنا لهذه الحلقة، نأخذ فكرة حول موضوع جرثومة المعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. جرثومة المعدة من الأمراض المنتشرة حاليا بسبب عوامل مختلفة، حيث تؤثر جرثومة المعدة على حياة الفرد بشكل كبير بسبب الألم الذي تسببه، ويحتاج الشخص إلى المواظبة على العلاج لينتهي الألم ويشعر بالتحسن ويبدأ في الاستمتاع بحياته من جديد. تكون جرثومة المعدة في بعض الحالات موجودة داخل جسم الإنسان، ولكنها لم تهاجم جدار المعدة، فلا يظهر على المريض أعراض إلا في وقت متأخر عندما تبدأ في مواجهة المعدة. فنصف سكان الأرض تقريبا مصابون بالتهاب البكتيريا الحلزونية التي تدعى جرثومة المعدة أو الجرثومة الهضمية، الأمر الذي جعل البكتيريا الحلزونية بلوري البكتيريا الأكثر انتشارا في العالم، وقد أدرجتها منظمة الصحة العالمية على أنها بكتيريا مسرطنة أو أحد مسببات سرطان المعدة. وقد تنتقل بكتيريا بلوري الحلزونية من شخص لآخر عن طريق تلوث فموي برازي، أي تلوث بالبراز ينتقل إلى الفم من خلال الطعام أو الأيدي الغير نظيفة، كما من الممكن أن تنتقل عن طريق تناول الخضار والفواكه التي لم يتم غسلها جيدا أو نتيجة استقرار البكتيريا في إمدادات المياه. من الممكن إصابة أي شخص بالقرحة الهضمية وفي أي عمر، حتى في مراحل الطفولة، إلا أنها أكثر حدوثا في البالغين في منتصف أعمارهم، ونسبة الإصابة بها عند الذكور هي نفسها عند الإناث. تختلف أعراض القرحة الهضمية حسب موقع القرح، فيما إذا كان في المعدة أو في الاثني عشري، وحسب عمر المريض، فقليلا ما يشعر كبار السن بأي أعراض.
حياة حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل. ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة لهذا اللقاء مستمعينا الكرام. ضيفتنا هي الدكتورة سهير أحمد من العاصمة طهران. دكتورة سهير السلام عليك، أهلا ومرحبا بك معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
طيب دكتورة، اليوم حديثنا حول جرثومة المعدة. أكيد هناك أسباب عديدة تؤدي للإصابة بهذه الحالة المرضية، وهل هي معدية؟ ولدينا أسئلة كثيرة في هذا المضمار.
إن شاء الله سنكون بخدمتكم.
حياكم الله. نعم تفضل.
جرثومة المعدة هي جرثومة حلزونية تعيش في جدار المعدة، وهي شائعة جدا مع الأسف ومعدية.
نعم.
أيضا شيوعها أكثر أحيان يكون في الدول النامية والمناطق المزدحمة أو في المجتمعات اللي تكون مستوى الاقتصادي فيها ضعيف، فيسبب عدد كبير من الناس يجتمعون حول مائدة الطعام، ويكون النظافة متدنية في هذه الأماكن أو في المؤسسات اللي تحتوي على عدد كبير من الناس اللي قد يتشاركون الطعام، مثل دول رعاية المسنين أو دول رعاية الأيتام، أو حتى أحيانا ممكن المدارس والمنازل الداخلية اللي تحوي يعني لطلاب الجامعات. بسبب أنه الجرثومة مؤدية وتنتقل عن طريق الفم وعن طريق الغذاء الغير نظيف، عن طريق المياه الغير نظيف، أو حتى عن طريق الأواني واللعاب إذا تشاركوا بالأواني واستخدموا الوسائل الشخصية أو من نفس الأكل قد يستخدم، تسبب انتقال هذه الجرثومة من المصاب إلى أشخاص آخرين. ولهذا نجدها يعني موجودة بكثرة في المجتمع، وأغلب الأحيان تكون بدون علائم، ولكن يعني متاحة ومتوفرة جدا عند الناس. وتكون شيوعها مع ارتفاع العمر، يزداد شيوع هذه المسألة، يعني العمر كلما زاد من 20 فما فوق ترتفع نسبة الإصابة واحتمالية الإصابة. ولهذا 10% من الأشخاص تحت سن 30 يكونون مصابين، و60% من الأشخاص فوق 60 أيضا يكونوا مصابين.
نعم. إذا كما أشرتي عامل العمر عامل مهم في الإصابة. طيب دكتورة، ما هي العلامات، علامات الإصابة؟ يعني كيف يشعر وكيف يتم التشخيص بالأحرى الإصابة؟
هي جرثومة المعدة مع الأسف سبب رئيسي لأمراض ومشاكل المعدة، وإحدى مشاكل المعدة يعني المتداولة جدا ومن أخف الأمراض الموجودة ولكن متداولة وبكثرة هي الغاسترايتس، أو الالتهاب اللي بدون مسبب، يعني بدون مسبب واضح، يكون التهاب خفيف يكون في جدار المعدة. ومسبب رئيسي بحدود 70-90% من قرحة المعدة، وحدود 95% من قرحة الاثني عشر سببها يكون جرثومة المعدة. ولهذا علائمها تكون غالبا في مشاكل المعدة بشكل غثيان يحس المريض، أو حالة انتفاخ وسوء هضم، تجشع مستمر، آلام بالمنطقة العليا من البطن أو فوق السرة وتحت الصدر، حرقة في حرقة تكون موجودة في المعدة تصاحب هذه الجرثومة. العلامة اللي تختلف عن باقي الأمراض أنه هذه الحرقة والألم اللي موجود عند المريض مع تناول الطعام تخف عنده، وبمجرد إحساسه بالجوع تزداد هذا الألم ويكون ألم شديد وحرقة عنده، ولكن يكون علاجه هو ازدياد الطعام. ولهذا نلاحظ أنه المريض يحاول يأكل وجبات متعددة وبكثرة حتى يخفف الألم اللي موجود عنده. ومصاحبة لهذا مع تناول الطعام يحس المريض دائما بشعور الامتلاء ونقص الشهية لكثرة هذه الوجبات. أحيانا تكون من علامة إذا كانت الجرثومة شديدة ومسببة لقرحة المعدة ممكن يسبب نزيف من هذه القرحة اللي راح يصاحب أنه يكون البراز داكن اللون بسبب وجود الدم في البراز، أو فقر دم مزمن عند المريض اللي كلما عالج يشوف المريض أنه ماكو تحسن في حالته بسبب النزيف الخفيف اللي يكون دائم ومزمن من قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر اللي يكون قد لم يتم تشخيصها.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات. دكتورة لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن توقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. تشير دراسة جديدة إلى أن بكتيريا المعدة الشائعة الموجودة في ثلثي سكان العالم والمعروفة باسم جرثومة المعدة قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر. أجرى دراسة باحثون من جامعة ماكجيل في كندا ونشرت في مجلة جمعية الزهايمر، ودرس الباحثون إذا كانت عدوى الملوية البوابية جرثومة المعدة الظاهرة سريريا مع أعراضها تزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكبر، ويمكن أن تؤدي العدوى بهذه الجرثومة إلى عسر الهضم والتهاب المعدة والقرحة وحتى سرطان المعدة. وقام فريق من باحثي جامعة ماكجيل بتحليل البيانات الصحية لأكثر من 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق بين عامي 1988 و2019، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض عدوى جرثومة المعدة لديهم خطر أعلى بنسبة 11% للإصابة بمرض الزهايمر، وهو الأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر. الزهايمر هو نوع شائع من الخرف، في حين أن سبب مرض الزهايمر متعدد الأوجه، فإن النتائج تشير إلى الدور المحتمل للعدوى وخاصة بكتيريا الملوية البوابية في تطوره، كما وتفتح الدراسة أفاقا للبحث المستقبلي، لا سيما استكشاف ما إذا كان القضاء على هذه البكتيريا يمكن أن يمنع بشكل فعال مرض الزهايمر لدى بعض الأشخاص.
كل المرحب بكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل. موضوعنا هو جرثومة المعدة، نتحدث عن الأسباب وعن العلاج إن شاء الله. طيب دكتورة، أعود إليك دكتورة سهير، متى تكون الحالة خطيرة؟ وهل صحيح يعني المصاب بجرثومة المعدة أكثر معرض لسرطان المعدة أم ماذا؟
نعم، سرطان المعدة من يعني من الحالات اللي تكون أحد أسبابها هي جرثومة المعدة. السبب الرئيسي يعود إلى أنه جرثومة المعدة مثل ما ذكرنا سبب رئيسي لقرحة المعدة والاثني عشر. ووجود القرحة وهي حالة جرح موجود في جدار المعدة يسبب أنه تأثير المواد الأسيدية التي تساعد في هضم المعدة والأنزيمات الأخرى اللي تفرزها المعدة لهضم المواد الغذائية راح تأثر بشكل مباشر وبدون محافظ على جدار المعدة، مما يسبب تغيير في نوعية الخلايا وتحولها من خلايا طبيعية إلى خلايا سرطانية بمرور الوقت. ولذلك مع وجود أنه قد تكون علائم جرثومة المعدة، يعني قد يكون جرثومة المعدة تكون فاقدة للعلائم في أكثر المرضى، ونسبة وجود يعني نسبة علائمها في المرضى جدا ضعيفة، يعني عدد المصابين بجرثومة المعدة أكثر بكثير من عدد الأشخاص الذين لديهم قرحة بسبب جرثومة المعدة. ولهذا تكون النسبة ضعيفة، ولكن مع هذا هي نسبة مؤثرة جدا، ويعني يعتبر سبب قابل للابتعاد، يعني قابل للحل والعلاج. مع علاج هذه الجرثومة يعالج قرحة المعدة، وبالنتيجة سترتفع الأسباب المسببة لسرطان المعدة، وهو نوع سرطان يعني صعب العلاج نوعا ما.
طيب دكتورة، لدينا مشاركة نستمع إليها.
السلام عليكم. إن شاء الله الصحة والعافية. عندي سؤال لو سمحتوا تجاوبوني عليه. أسمع عن جرثومة المعدة، بدي أشوف أعراض هذه الجرثومة شنو، وقال له إن شاء الله علاج. هل يمكن اللي تكون هذه الجرثومة السبب إلى خروج الدم عن طريق الفم أو البراز؟ وشكرا لكم. مع علي من طهران.
شكرا للأخت نضال علي من طهران. نعم دكتورة،
بالنسبة للأخت نضال، الأعراض احنا ذكرناها ثم قلنا هي حالة سوء الهضم، ولهذا تكون علائمها علائم خفيفة، وقد لا يراجع المريض أغلب الأحيان يكون بالنسبة إلى شيء خفيف ومؤتاد، وهي الغثيان، الانتفاخ، حرقة المعدة، نقص الشهية، الشعور بالامتلاء. ولكن إذا تسببت هذه الجرثومة بمرور الوقت ومع عدم علاجها بجرح في الاثنى عشر أو جرح في المعدة، فسيكون النتيجة هو وجود فقر الدم، وجود نزيف قد يكون حاد أو خفيف حسب كبر القرحة، وممكن خروج الدم يعني من الفم إذا كانت القرحة كبيرة، يكون في حد بشكل يعني استفراغ وخروج من الفم، ولكن أغلب الأحيان تكون عن طريق يعني البراز، تكون لون البراز متغير ويميل إلى السواد وإلى الجفاف، وحالة ناشئ يعني جاف يكون البراز وليس براز طبيعي، وبرائحة سيئة بسبب النزيف.
طيب دكتور، أيضا لدينا مشاركة أخرى، الأخت سناء من طهران أيضا تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم ولضيفتكم، بين فترة وأخرى أعاني من المغص وأشعر أنني بحاجة للتقيؤ، ويصيبني انتفاخ في المعدة في أكثر الأحيان. طبعا أعاني من القولون العصبي، هل من الممكن أن تكون جراثيم في المعدة والطبيب لم يشخص لي ذلك؟ وشكرا لكم.
ثم ذكرنا عدد المصابين بجرثومة المعدة أكبر مما يعني واضح بالنسبة للمجتمع، وأكثر من الشيء اللي مشخص بالمجتمع. فممكن تكون مصابة، ولكن العلائم اللي تذكرها جرثومة المعدة آلامها تكون في قسم العلوي من البطن وليس في القسم الوسط والقسم الأسفل، ولا يصاحبها المغص، يعني يكون مصاحب إلى حالة سوء الهضم، حالة انتفاخ، حالة حرقة، لا حالة مغص. الشيء اللي تذكره والألم اللي تذكره يكون غالبية بسبب القولون العصبي، ولكن ممكن يكون في نفس الوقت لديها مشاكل. المسألة السهلة أنه يعني ممكن تشخيص، ولا أعتقد أن الطبيب لم يستطع تشخيص إلا إذا كان لم يشك بالموضوع أو لم يكن مهتم بالموضوع، فممكن يتابع هذا مع الطبيب إذا تحتمل أنه عنده مشاكل بالمعدة. ممكن تشخيصها عن طريق تحاليل الدم أو عن طريق تحاليل التنفس، تكون تحليل بسيط جدا يعطي للمريض مواد يشربها، ثم تقوم البكتيريا بتحليل هذه المواد ويقيسون النيتروجين الخارج في أثناء التنفس. أو ممكن عن طريق المنظار، القيام بالمنظار للمعدة وأخذ عينات وتحليل العينات، سيتم إثبات إذا ما كان المريض مصاب بهذه الجرثومة أو لا، ومن ثم يتم العلاج حسب الحالة.
نعم إن شاء الله. لدينا اتصال من العراق، الأخ علي الموسوي يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي علي، حياكم الله.
السلام عليكم، تحية طيبة.
يا أهلا وسهلا.
يعني الحقيقة عن جرثومة الماء، هل جرثومة المعدة، هل الماء له دور؟ حيث احنا يعني الحقيقة يعني عندنا جهاز فحص داخل البيت، عندما نفحص الماء من الفلتر يطلع النقاوة 5، لكنه إذا يعني فحصناه خارج الفلتر يكون لدينا 200. فاحنا يعني الصراحة قلق في هذا الموضوع. يعني الماء له دور في إذا كان ملوث في جرثومة المعدة يعني يؤثر، ولكم جزيل الشكر.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم أخي علي.
نعم مثل ما تفضل الأخ علي، نعم المياه من الأموم يعني من الأسباب اللي تنقل العدوى. المياه الملوثة، الأكل الملوث وخصوصا الخضروات والفواكه إذا لم تغسل جيدا، وحتى الأواني إذا تكون مشتركة بين شخص مصاب، يعني قد يكون الأكل نظيف، قد يكون الماء نظيف، ولكن يوجد شخص مصاب ولا يعلم بإصابته، يشاركنا في الأواني، يشاركنا في الطعام، أو عدم يعني مراعاة النظافة الشخصية وغسل اليدين بعد الذهاب إلى الحمام، فهذا كله ممكن يكون ناقل للعدوى بسبب الإصابة.
طيب أما الآن ننتقل إلى نصيحة صحية.
عزيزي المستمع، تنتقل الإصابة بجرثومة المعدة من شخص لآخر من خلال اللعاب أو من خلال فضلات الشخص، لهذا من الضروري الحرص على غسل اليدين بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام. ويمكن أن تنتقل الجرثومة للشخص من خلال لمس مياه أو أكل ملوث بالجرثومة، وفي حالة إهمال النظافة العامة يكون الشخص معرضا للإصابة بعدوى جرثومة المعدة.
نعم أحبتي، نعود مرة أخرى إلى ضيفتنا. دكتورة، لدينا باقة من الأسئلة. الأخت أم إبراهيم من العراق تسأل وتقول: مع تحياتي لكم ولضيفتكم الدكتورة سهير، منذ حوالي شهرين أعاني من آلام في المعدة، وخاصة في القسم الأعلى، وعندي انتفاخ في المعدة، وحالة الانتفاخ ليست بجديدة عندي، ولكن منذ فترة لدي حكة في الصرة وخروج سائل أصفر من الصرة وذو رائحة كريهة. استمعت منذ البداية إلى برنامجكم، كما ذكرت الأستاذة الدكتورة بأنه هذه الحالة تصحبها آلام فوق الصرة، ولكن أنا أشعر في حكة داخل الصرة. هل ممكن أنا أيضا أعاني من جراثيم المعدة؟ وشكرا جزيلا لكم.
بالنسبة للأخت أم إبراهيم، بالنسبة لحالتها يتوجد حالتين لديها الأخت. واحدة أنه لديها عسر هضم وانتفاخ وآلام قد تكون بسبب جرثومة المعدة، ويجب المراجعة والقيام بتحاليل، أو حتى يعني أحيانا ما أنا ما عرفت عمر الأخت أم إبراهيم، إذا كانت فوق عمر 40 يعني قد أحيانا يكون العلائم واضحة جدا ولا تحتاج حتى إلى تحاليل القيام بتحاليل لإثبات الجرثومة، ومجرد أخذ العلاج سيكون كافي، لأنه يعني حتى في حالة استخدام هذا العلاج ما رح يكون مضر، يعني بالعكس رح يخفف أدى المشاكل اللي موجودة بالمعدة. ولكن بالنسبة إلى مسألة الصرة، الترشح الأصفر اللي موجود والحكة اللي موجودة ليس لها علاقة بجرثومة المعدة، قد تكون مشاكل جلدية أو قد يكون التهاب في الحبل، يعني في المجرى السري الموجود المرتبط بين الأمعاء والصرة، لازم يعني يجب الكشف عليها لدى طبيب ومشاهدة الوضع.
نعم نعم، ونتمنى لها وللجميع الصحة والعافية إن شاء الله. طيب، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لكادر البرنامج ومستمعيكم الأفاضل. بالنسبة للجراثيم المعوية، يقولون أن هذه الجراثيم تصيب الأطفال، أريد أعرف أنه هل هي تصيب الأطفال الربع أيضا؟ وإضافة إلى ذلك، ما هي الأعراض التي يمكن أن تنبهنا بالإصابة؟ شكرا جزيلا. زهراء رياض من العراق.
شكرا للأخت زهراء رياض من العراق. نعم دكتورة،
بالنسبة للأطفال لم يثبت هذا الموضوع ولم يتم البحث عنه بالواقع، لأنه الطفل لا يستطيع أن يبين مشاكل المعدة أو إحساسه بمشاكل المعدة. هذه مسألة عن احتمالية يعني وجود العدوى لدى الأطفال، باعتبار الطفل لا يأكل الطعام إلى عمر من سنتين ورضيع، والاستخدام للورقيات أو للخضار والفواكه يكون قليل جدا، يبدأ من عمر 6 أشهر بأمور مطبوخة، ولهذا دائما ينصح أنه الطفل لا يعطى الأمور الطازجة بدون غسل بدون طبخ، حتى الفاكهة يحاول أن يتم طبخها يعطاها للطفل لعدم تعريضه لهذه الجرثومة. واستبعد يعني وجود هذه المسألة.
طيب دكتورة، يعني لدي سؤال، هل الفواكه تحتاج ما عدا غسلها بالماء إلى المعقمات، إلى غسلها بالمعقمات أيضا؟
الفاكهة التي لا تقشر نعم يحتاج إلى غسلها أكثر من الماء، خصوصا إذا تكون في محيط ملوث، قد تكون سقطت، إذا تكون من الشجرة وتعرضت إلى مبيدات حشرية أو سقطت على الأرض والنتيجة ارتبطت بالتراب، فممكن تكون ناقلة، نعم تحتاج إلى تنظيف أكثر.
طيب شكرا لهذه الإيضاحات. بعد فاصل قصير نعود إليكم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وأنتم معنا أيضا ضمن برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء جرثومة المعدة. وضيفتنا هي الطبيبة الباطنية الدكتورة سهير أحمد من العاصمة طهران. وأرقام الهواتف للاتصال 22-01-3762 و22-01-3768 و22-01-3848. مفتاح البلد مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0989388-78-4050. وعنوان موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وعلى التليجرام @arabicradio.ir. أحبتنا نعود إلى مشاركاتكم وإلى أسئلتكم. طيب دكتورة، لدينا مشاركة طبعا حول المياه، تحدثنا قليلا وكان لدينا سؤال من الأخ علي الموسوي، ولكن الأخ محمد من العراق أيضا لديه مشاركة ويقول: هل الماء، أقصد ماء الأنهار بدون تصفية، ممكن أن يكون عاملا في الإصابة بجراثيم المعدة؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم، تحدثنا شيئا عن ذلك، ولكن في الإعادة الإفادة. نعم دكتورة.
أكيد طبعا، أكيد مياه الأنهار من الملوثات الشديدة، وليس فقط بجرثومة المعدة ولكن بأمور أكبر من جرثومة المعدة، وأنواع ديدان قد تكون خطرة على حياة الإنسان يتم انتقالها يعني من داخل المياه.
نعم،
خصوصا مياه الأنهار، يعني لا ينصح بشرب مياه الأنهار بتاتا، ولا حتى يعني بالاغتسال فيها وغسل الأواني، لأن تكون يعني مصاحبة مع الأساس لجراثيم وموارد أخرى متعددة، لأن الأنهار تكون مفتوحة لاستخدام ولدخول الناس والحيوانات، يعني قد يكون أي شخص قد دخل بها أو حيوانات بها، أو حتى تكون قد رميت فيها نفايات مع الأسف، وخصوصا في دولنا الشرقية لا يتم المحافظة جدا على محيط الأنهار ونظافة المناطق المحيطة به، وترمى حتى نفايات المعامل أحيانا فيه، فتكون المياه الأنهار مع الأسف ملوثة. نعم.
طبعا الأخ محمد يحييك دكتورة ويحيي الكادر، ويقول: لو سمحتم لدي سؤال آخر، هل شرب السواخن، أقصد الشاي والقهوة ومن قبيل هذه الأمور، تضعف جدار المعدة بمرور الزمن؟
بالنسبة للأمور، طبعا تحية طيبة للأخ الكريم وشكرا على سؤاله. بالنسبة للمواد الساخنة لا ترتبط أبدا بمشاكل المعدة، ولكن تسبب مشاكل أخرى في الفم وفي المريء مع الأسف. يعني من مسببات الرئيسية لسرطان الفم وسرطانات المريء هي شرب وتناول الأطعمة الساخنة جدا، ويوجد عدد من الناس مع الأسف محبين جدا للشاي الساخن الحار جدا، وهذا موجود ومذكور عندنا في رواياتنا، أنه اترك الطعام ليبرد قليلا، يعني روايات عن رسول الله بكراهية صلى الله عليه وسلم بكراهية تناول المواد الغذائية الحارة، ويجب تركها لتبرد قليلا، ومثل ما ذكرت مسبب رئيسي لأنواع السرطانات
مع الأسف الشديد. طيب دكتورة، إذا تسمحين لنا الآن أيضا نتوقف عند محطة الجديد في الطب، ونتوقف عند الجزء الثاني من هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى الجديد في الطب. قدمت مومياء تعرف باسم رجل الجليد أو أوتسي، وترجع إلى 5300 عام مضت، مفاتيح جديدة للعلماء لإماطة اللثام عن سر عدوى معوية قديمة. قام علماء معهد يوراك للمومياوات ورجل الجليد في شمال إيطاليا باستخراج البكتيريا المعروفة علميا باسم جرثومة المعدة من المومياء، وأجروا عليها تحليلا للحمض النووي. أظهر التحليل أن رجل الجليد كان مصابا بسلالة نقية من البكتيريا غير معروفة في عصرنا الحديث. وقال ألبرت زينك مدير معهد يوراك إنه كان يحمل سلالة أكثر نقاء لم يختلط بها شيء بعد. ويمكننا القول أن التاريخ الوراثي للبكتيريا في أوروبا مختلف عما كنا نعتقد من قبل. يشار إلى أن جرثومة المعدة وتعرف أيضا بالبكتيريا الحلزونية هي بكتيريا تصيب جدار المعدة وتستقر وتعيش فيه وتسبب التهابات في جدار المعدة حتى تتمكن من مقاومة حموضة المعدة وهي السبب الرئيس لالتهابات المعدة الحادة والمزمنة. ويأمل العلماء إجراء مزيد من الدراسات لاستخلاص معلومات أكثر عن تطور هذه البكتيريا ونشأتها.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة جدا، وأيضا مع مشاركاتكم لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم وعلى ضيفكم الكريم. نسمع أحيانا تكون جرثومة المعدة مخفية في المعدة ولا تظهر إلا بعد فترة طويلة تصل على سنوات. هل يمكن أن يتحول إلى سرطان المعدة؟ لا سمح الله. وشكرا لكم مرضية محمد من بنغلاديش.
شكرا للأخت مرضية من بنغلاديش. نعم دكتورة، ولو تحدثنا عن سرطان المعدة ولكن هناك أيضا إيضاحات أكثر، بما أنه هذا المرض منتشر في العالم كثيرا وأحيانا تكون جرثومة المعدة مخفية في المعدة، نريد تفاصيل أكثر. نعم سيدتي.
طبعا أشكركم على التقرير اللطيف الذي تم تهيئته من كادركم الكريم. تقارير دائما يعني لطيفة وجديدة وتعطي معلومات مفيدة جدا للمستمع وحتى لنا. بالنسبة لسرطان المعدة، مثل ما ذكر التقرير هناك سلالات مختلفة من جرثومة المعدة، وقد شهد العلماء أنه بعض السلالات تكون مسببة أكثر لسرطان المعدة ومصاحبة لسرطان المعدة مع الأسف. ولكن الشيء المهم اللي موجود اللي يعني يهدئ المروة المستمع الكريم والمرضى الكرام أنه نسبة الإصابة بجرثومة المعدة أعلى جدا من نسبة إصابتهم بقرحة ناتجة عن جرثومة المعدة. يعني تكون نسبة الإصابة بقرحة ناتجة عن هذه الجرثومة أقل بكثير من نسبة الإصابة الموجودة في المجتمع، وبالنتيجة نسبة تحول قرحة المعدة إلى سرطان المعدة سوف تكون أقل، وأيضا نسبة احتمالية إصابة المريض بسلالة مسببة لهذا السرطان في هذه القرحة راح تكون قليلة. ولكن الشيء اللي يعني لازم يراعي الأشخاص وينتبهوا له ويكون هناك عدم تهاون بهذا الموضوع هو كثرة هذه النسبة في الآونة الأخيرة، يعني ازدياد نسبة الإصابة وازدياد نسبة قرحة المعدة في السنين الأخيرة، وقد يكون حتى ازدياد العمر يعني في قلة العمر. قبل قد يكون كنا نشاهد قرحة المعدة في أعمار 30-40، الآن بدأت تنخفض هذه النسبة العمرية.
نعم.
موجودة لأسباب واضحة وهي اللايف ستايل اللي موجود أو طريقة الحياة وأسلوب الحياة اللي موجود، أسلوب التغذية، استخدام المواد المضادة للأسيد بكثرة بشكل يعني بدون توصية طبية، الناس بدأت تستخدم هذه المواد، واستخدام مواد أخرى يعني تخفض من أسيدية من حموضية المعدة أو في مقابل تكثر من هذه حموضة المعدة وتزيد من نسبة احتمالية إيجاد قرحة. يعني استخدام المواد الحافظة، استخدام المشروبات الغازية، استخدام الأكل المحفوظ والمطبوخ والمقلي خارج المنزل تزيد من هذه النسبة بالتأكيد. فبالنتيجة بدأنا نشاهد كثرة الأعداد في حال والنسبة المعروفة تكون أقل بكثير من هذا.
نعم. الأخت فاطمة من طهران تقول مع تحياتي وشكرا لإيضاحات الدكتورة سهير أحمد وشكرا لبرنامجكم وكادركم، مشكورة أختي العزيزة. تقول هل حالة الغثيان دائما تكون مصاحبة لمن يعاني من جراثيم المعدة ولقرحة المعدة؟ وشكرا جزيلا لكم.
بالتأكيد لا توجد علامة دائمية في أغلب الأمراض، يعني تكون حسب قدرة البدنية للشخص، حسب عمر الشخص، حسب تعامل الشخص بالنسبة لل يعني مقابل الأمراض. كل شخص له علامة خاصة ولكن تكون النسبة أكثر، يعني احتمالية أنه يكون عنده غثيان أكثر في هذه الحالة من غير الشخص. ولكن ليست عامة، يعني ليس كل من لديه جرثومة المعدة يجب أن يكون لديه غثيان، يجب أن يكون لديه ألم، أحيانا تكون ماكو علائم.
نعم.
أبدا.
نعم. أيضا لدينا مشاركة، الأخ عبد الله من مدينة قوم المقدسة يشاركنا ويقول: مع السلامة وتحياتي لكم جميعا، سؤالي إلى ضيفتكم، هل صحيح بأنه تختلف أعراض القرحة الهضمية حسب موقع القرح؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم بالتأكيد تختلف العلائم، وحتى احتمالية ظهور العلائم يعني واكتشافها من قبل الأشخاص. أحيانا تكون أكو قرحة خفيفة في أماكن لا تتعرض لأسيد المعدة مثل القسم العلوي من المعدة، لا يتعرض لأسيد مثل القسم السفلي والقسم الوسطي من المعدة بشدة، ولهذا تكون القرحة بطيئة جدا وعلائمها أخف، وتكون مثلا علائمها أكثر علوية، وهي حالة التجشع، حالة عدم سوء الهضم، ولا بيكون الألم أخف. ولكن في القرحة اللي تكون القسم الأسفل أو قرحة الاثني عشر يكون الألم أشد، يكون هناك احتمالية النزف وحتى يعني إيجاد ثقب في الاثني عشر أو في المعدة أشد، لأن تعرضها للأسيد يكون أكثر في هذه المناطق.
نعم. الأخت أم صادق من العراق تقول: مع تحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع، لدي سؤال بالنسبة للإصابة بالقرحة الهضمية، هل الأعمار تكون مهمة في الإصابة؟ ولدي سؤال آخر، وبالنسبة لجراثيم المعدة، هل الإصابة عند الذكور هي نفسها عند الإناث؟ وشكرا لكم.
بالنسبة للمراحل العمرية يبدو كذلك، نعم، في يعني الأعداد اللي موجودة لا تفرق لا. بين الجنسين. بالنسبة للعمر، احتمالية إيجاد سرطان المعدة في الأعمار الأكبر تكون أكثر بالتأكيد، لأن قد يكون تعرضها للأسيد وللحمض الحامض الموجود في المعدة قد مر لزمن أكثر، لم ينتبه الشخص أو لم يهتم الشخص، مع مرور الزمن مع كبر العمر راح يكون أشد. وكذلك في العمر في العمر الأصغر، يعني احتمال العمر الشاب أيضا أسيد المعدة والحمض المعدي يكون أقوى، وممكن يكون تأثيره أكثر على قرحة المعدة ويسبب جرح مثلا أسرع.
نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للعلاج، متى يكون العلاج أنسب، وما هي الفترة المناسبة للعلاج، يعني إلى أي فترة زمنية أيضا يطول العلاج؟
العلاج يكون يتكون أغلب الأحيان من بروتوكولات علاجية تتكون من 4 أنواع من الأدوية، إما 4 أنواع تكون مضادات حيوية أو مضادات، نوعين من المضادات الحيوية مع نوعين من مضادات الحموضة للمعدة، حسب رؤية الطبيب، حسب كبر القرحة، حسب عمر المريض والأمراض المصاحبة إليه، وحسب تقبل المريض لهذا العلاجات، لأن تناول نوعين أو 3 أنواع من المضادات الحيوية ليس سهلا بالنسبة للمريض. ولكن من الناحية المادية تكون التكلفة قليلة، وطبعا يعني يطلب من المريض أنه يستخدم العلاج حتى وإن لم يعالج هذه الجرثومة نهائيا ولم يعني تنحدث هذه الجرثومة من المعدة، ولكن يفضل العلاج وعدم متابعة الموضوع بعد ذلك، لأنه تخفيف نسبة عدد الجرثومة الموجود داخل المعدة سوف يتيح للمعدة الفرصة بعلاج نفسها، ويتيح للجسم ترميم هذه الجروح والقرحة عادتها للحالة الطبيعية، وحدث احتمالية تحولها إلى خلايا سرطانية. ولهذا بمجرد أنه يكون شك بهذه الجرثومة في أعمار ما فوق 40 يتم العلاج الدوائي لهم، ولكن إذا كان العمر أقل يفضل أنه يتم التأكد من وجود جرثومة المعدة بطرق التحاليل اللي ذكرناها، إما تحاليل الدم أو عن طريق المنظار. إذا تم التأكد من وجود الجرثومة يفضل أنه يأخذ كورس علاجي بمدة 4 أسابيع، وتكون كافية هي لرفع يعني لحذف الجرثومة ولإتاحة الفرصة للجسد بترميم نفسه وترميم القرحة إن شاء الله.
نعم. شكرا جزيلا لك. من هذه النصائح التي ذكرتيها دكتورة ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، في حال كنت تعاني من جرثومة المعدة بدون ظهور أعراض ولا مشاكل لم يقدم العلاج أي فوائد، أما إذا تفاقم الوضع فقد تحتاج عادة إلى تناول مزيج من المضادات الحيوية إلى جانب أدوية تقلل من حمض المعدة، وذلك لأن تقليل حمض المعدة يساعد المضادات الحيوية على العمل بشكل فعال أكثر. ومع ذلك فإن الأغذية الغنية بالتوابل والتدخين قد تؤدي إلى تفاقم الوضع ومنع عملية الشفاء بشكل صحيح.
مع شكري الجزيل للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة والمعلومات المفيدة في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. سيدتي أيضا لدينا بعض الأسئلة. هناك سؤال من الأخ محمد صالح: هل شرب الماء بكميات كبيرة عند الإصابة بجرثوم المعدة تساعدنا أكثر على التخلص من هذه الجرثومة؟ وشكرا لكم.
ما فهمت بالنسبة للسؤال، يعني كيف يتوقع أنه شرب الماء بكميات كثيرة سيقلل جرثومة المعدة؟ هل سيغسلها مثلا أو تحل الجرثومة بالسوائل مثلا يعني تدفع عن طريق الخروج؟ لا توجد هكذا علاقة، بالعكس قد يكون يسبب مشاكل أكبر شرب الماء، كما ينصح دائما أنه عدم شرب الماء أثناء تناول الطعام، لأنه شرب الماء أثناء تناول الطعام سيسبب تقليل نسبة الحموضة وسيسبب عدم هضم طبيعي للأكل ومشاكل بعسر الهضم وما يؤدي إلى مشاكل أخرى. يعني قد يكون بالنسبة للشخص اللي عنده قرحة، يعني وتوجد لديه قرحة بالفعل، استخدام الماء قد يخفف هذه الحموضة وبالتالي يخفف الآلام وتأثير الحموضة على يعني قرحة المعدة، ولكن لن يكون علاج واقعي، سيكون مجرد تخفيف غير مفيد.
شكرا جزيلا لك سيدتي. نعم الوقت قد يداهمنا، شكرا لك وشكرا للمستمعين، في أمان الله.
في خلق الله،
في خلق الله،
لو تسمع إنشاد البدر أبدعني الله،
أبدعني الله،
لو تسمع ترتيل القلب نادى الله،
نادى الله،
لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله،
الله الله.
تعلم يا مسلم كم ذا كرمك الله.
الثامنة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا بالعودة بفلسطين إلى أهلها. جيش الاحتلال يعترف بفشل المنظومة الأمريكية في اعتراف